الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة، وجملة أو شبهها الذي وصل به، كمن عند الذي ابنه كفل، وصفة صريحة صلة ال، وكونها بمعرب الأفعال قل. قال الشارح: لما فرغ من تعداد الأسماء الموصولة وشرح معانيها، أخذ في بيان ما يلزمها من الاستعمال، فذكر هذه الأبيات. الكلام في مطلب جديد. هذا المطلب يجري الكلام فيه عن الصلة، وحاصل ما أفاده الشارح في هذا المطلب هو أن كل موصول، سواء أكان مختصا أم مشتركا، يلزمه أن تأتي بعده صلة، وهذه الصلة هي التي تعرفه وترفع إبهامه، ويتم معناه بها. وترفع الإبهام عنه ويتم معناه بها. وهذه الصلة يشترط فيها شرطان. الشرط الأول أن تكون مشتملة على ضمير عائد إلى الموصول، ويجب أن يكون مطابقا للاسم الموصول من حيث الإفراد والتذكير وفروعهما. من حيث الإفراد والتذكير وفروعهما. غاية الأمر أن هذه المطابقة أعم من المطابقة. هذه المطابقة أعم من المطابقة لفظا ومعنى، كما في الموصولات المختصة. أو معنى فقط، لفظا فقط، كما في الموصولات المشتركة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: أن أن تكون الصلة معهودة ومعروفة لدى السامع أو المخاطب وذلك باعتبار أنها تعرف الاسم الموصول وترفع إبهامه. فإذا لم تكن معروفة معهودة فلا تصلح لأن تعرف الاسم الموصول. جاء الذي قام أبوه. فيما إذا كان بينك وبين المخاطب عهد في شخص قام أبوه أو تكون الصلة غير معهودة ولكنها منزلة منزلة المعهود، وهذا يكون في الصلة الواقعة في معرض التفخيم والتهويل التهويل أي التخويف، والتفخيم أي التعظيم المجرد عن التخويف. ثم التفخيم يعني التعظيم المجرد عن التخويف. ثم قبل ثم التفتوا معي، حاصل ما ذكرناه فعلا أن كل اسم موصول لا بد له من صلة، وهذه الصلة يجب أن تأتي بعد الاسم الموصول. ماذا قال المصنف؟ قال وكلها يلزم بعده صلة، فالصلة إنما تأتي بعد الاسم الموصول. هذه الصلة يشترط فيها شرطان. الشرط الأول أن تكون مشتملة على ضمير، هذا الضمير يقال له عائد لأنه يعود على الاسم الموصول، ويقال له رابط لأنه يربط بين المعرف والمعرف، بين الصلة المعرفة وبين المعرف الذي هو الاسم الموصول، فيقال له رابط ويقال له عائد. فالصلة يجب أن تكون مشتملة على ضمير عائد أو على ضمير رابط، هذا الضمير يجب أن تكون بينه فيه موافقة ومطابقة للاسم الموصول. من حيث ماذا؟ من حيث الإفراد والتذكير وفروعهما. لكن هذا ليس على نحو المطابقة طرا، المطابقة في الإفراد والتذكير معا، وإنما
المطابقة بحسب ما تقدم. مطابقة قد تكون في اللفظ والمعنى كما في بعض الموصولات ماذا؟ المختصة، وقد تكون بحسب اللفظ فقط، وقد تكون بحسب المعنى فقط كما تقدم في الأسماء الموصولة المشتركة. فالمطابقة لا تخرج عن هذا، عن الإفراد والتذكير وفروعهما، لكن ليس اللازم أن تكون المطابقة في جميع ذلك، واضح؟ بل في بعض الأحيان تكون المطابقة للمعنى، في بعض الأحيان تكون المطابقة لللفظ، واضح؟ على التفصيل الذي تقدم. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ماذا؟ الشرط الثاني أن تكون الصلة معهودة. التفتوا معي، ومعلومة لدى من؟ لدى السامع، لدى السامع. هذا الشرط منشأه ماذا؟ منشأه أن الصلة الغرض منها رفع إبهام الاسم الموصول. الاسم الموصول في بداية الكلام عنه قلنا يسمى أو يكون من المبهمات، هو بنفسه لا تعريف فيه أصلا، إنما يأتيه التعريف من الصلة، فالصلة هي التي تعرفه، وعلى أساسها صار من المعارف، وإلا هو بنفسه لا يرفع لا حدثا ولا خبثا، يعني ليس من المعارف، هو في حكم ماذا؟ في حكم النكرات، ولكن أخذ في وضعه أن يكون معلوما به بالصلة، من خلال الصلة، فالصلة هي التي تعرفه وهي التي ترفع إبهامه، فيجب أن تكون معهودة ومعلومة لدى السامع. فمثلا بينك وبين شخص عهد، في شخص قام أبوه، الآن لما تقول جاء الذي، السامع لا يفهم من هذا الذي، الذي يبقى في حكم النكرة، لكن لما تقول جاء الذي قام أبوه، فحينئذ قام أبوه، بعد هذا ينتقل ذهنه إلى ذلك الشخص الذي بينك وبينه عهد فيه، وأنه قد قام أبوه، فالصلة ترفع إبهام الاسم الموصول وتعرفه، فتقول جاء الذي قام أبوه، أو لا تكون معهودة ومعلومة لدى السامع، ولكنها منزلة منزلة المعهود المعلوم لدى السامع. هذا أين يكون؟ هذا يكون في الصلة التي تكون واقعة في معرض التهويل والتفخيم. التهويل يعني التخويف، التفخيم يعني التعظيم المجرد عن التخويف. نأتي بمثال لكلا الأمرين. أما الأمر الأول، التهويل كما في قوله تعالى وقد ذكره الشارح، فغشيهم من اليم ما غشيهم، لاحظوا، فغشيهم من اليم ما غشيهم، محل الكلام ما غشيهم، هذا الذي غشيهم ماذا؟ غير معلوم لدى السامع. هذا الذي غشيهم ماذا؟ غير معلوم. هذه الآية جاءت في معرض التهويل، تريد أن تقول أن الذي غشيهم شيء عظيم، أن الذي غشيهم شيء عظيم، ما هو؟ ما معلوم. لكن باعتباري، التفتوا معي، باعتباري أنه عظيم، باعتباري أنه فيه تهويل، هذا التهويل يقرب الصلة إلى كونها معهودة. يمكن أن تقدر أن الذي غشيهم شيء عظيم، واضح؟ أنت تعلم بأن شيئا عظيما قد غشيهم. هذا الشيء العظيم ما هو؟ غير معلوم. هذا ينزل منزلة ماذا؟ ينزل منزلة المعهود، أو كان في مقام التفخيم والتعظيم كما في قوله تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى. سماء، ما هو الذي أوحي إلى عبده؟ غير معلوم، غير معهود، ولكنه لأنه في مقام تعظيم العبد، في مقام تفخيم العبد، فلا بد أن الشيء الذي أوحي إليه أيضا شيء عظيم. أن الذي أوحي إلى العبد، إلى عبده شيء عظيم. بهذا المعنى تكون الصلة منزلة منزلة ماذا؟ منزلة منزلة المعهود، ويصلح أن تعرف الموصول وأن ترفع إبهامه. وإلا أي إذا كانت الصلة ليست معهودة ولا منزلة منزلة المعهود، لا يصلح أن تكون صلة، لأنها تكون نكرة حينئذ، أو في حكم النكرة، والنكرة لا تصلح للتعريف.
لا بد أن تكون معهودة ومعروفة عند الشعب،
نعم،
وإلا تكون
لك أو منزلة منزلة المعهود. نعم، ذكر لأنه فيه كلام. هذه الصلة التفتوا معي ليس دائما تكون ملفوظة، في بعض الأحيان تكون ملفوظة مذكورة، وفي بعض الأحيان تكون منوية غير مذكورة، لكن بحسب السياق يمكن أن تقدر، يمكن أن تنوى، يعني تكون في محل التقدير، يمكن أن يتلفظ بها، يعني بسبب التقدير. فلا يشترط في الصلة أن تكون ملفوظة، قد تكون ملفوظة وقد لا تكون ملفوظة، يعني قد تكون منوية. هذا من جهة. من جهة أخرى، ما دام هناك صلة، التفت شيخنا، ما دام هناك صلة فهذه الصلة يجب أن تكون إما معلومة أو منزلة منزلة المعلومة. غاية ما في الأمر نحتاج إلى الاطلاع على السياق، نحتاج على الاطلاع على القرائن التي تحف الكلام، فمو كل صلة نحن يجب أن نعرفها، لأنه في بعض الأحيان ما نكون نحن مخاطبين، مخاطب شيء آخر. فلابد، وإذا كنا مخاطبين لابد أن نعرف القرائن الحافة بالكلام حتى نفهم الصلة، وإلا مو كل ما ورد في القرآن يجب أن نفهمه، يجب أن نفهم القرائن الحافة. حينئذ إذا فهمنا القرائن الحافة هذه الصلة يجب أن تكون معلومة، وإلا كيف يخاطب شخص باسم موصول مبهم وصلته نكرة؟ كيف يعرف هذا المخاطب أن المقصود من؟ فإذا كان المبهم الاسم الموصول مبهما يجب أن تكون الصلة معرفة له، وإلا فلا تكون حينئذ صلة. يجب هذا الشرط معتبر، أن الصلة يجب أن تكون معهودة أو منزلة منزلة المعهود. والتنزيل كما قلت لكم يكون في هذا المقام، في مقام التهويل أو التفخيم. هذا مطلب. مطلب آخر، الموصول إما أن يكون هو الألف واللام، ما بالمناسبة قضية الألف واللام ما ذكرتها لكم، أذكرها سريعا وأرجع إلى محل الفحيح. الألف واللام، أو قبل الألف واللام، الحرف إذا كان موضوعا على حرف هجائي واحد فيكتب بلفظه لا باسمه. الحرف إذا كان موضوعا على حرف هجائي واحد يكتب بلفظه، وإذا كان موضوعا على حرفين أو أكثر فيكتب باسمه. مثال ذلك، تقول مررت بزيد، تقول مر فعل، تا فاعل، بئ حرف جر، لو الباء حرف جر، نعم الباء حرف جر أو بئ حرف جر، ماذا نقول؟ قول الباء حرف جر، صحيح. لما نقول همزة الاستفهام نقول استفهام، لو همزة الاستفهام، همزة الاستفهام، لأنه موضوع على حرف هجائي واحد فيكتب بلفظه، كيف تتلفظ به؟ فهمزة الاستفهام تكتب همزة الاستفهام. الواو حرف قسم مثلا، الواو مو مو نعم،
إذا بلفظه هسه نقول لازم ما نقول الباء، نقول ب، إذا بلفظه هسه مثلا مررت بزيد يعني حرف الجر هسه شنو نقول الباء؟
والواو
هاي إذا كان من جملة الكلام،
صحيح أحسنت، اشتباه صحيح، فتعكس المسألة، صحيح. فإذا كان موضوع على حرف هجائي واحد يكتب باسمه، صحيح يكتب باسمه، وإذا كان موضوعا على حرفين أو أكثر فيكتب بلفظه، صحيح أحسنت. فإذا قلنا مررت بزيد فنقول الباء اسمه، اسمه الباء، الباء مو باء، باء لهم. لكن إذا قلنا مثلا هل، أو مثلا نقول قبل هل، نقول أي نعم هل أو بل أو غير ذلك من الأمثلة، التفتوا معي، نقول الباء واللام، الهاء واللام، أو نقول بل، التفتوا معي جيدا. إذا كان الحرف موضوعا على حرف هجائي واحد فيكتب باسمه لا بلفظه، فنقول الباء، اللفظ هو ب، صحيح، فنلفظ أو نكتب بالاسم الباء حرف جر. إذا كان موضوعا على حرفين أو أكثر فتكتب بالاسم، عفوا تكتب باللفظ لا بالاسم، فمثلا بل، بل تفتوا، بل الاسم ماذا هو؟ الاسم ظا ولا اللفظ بل، اللفظ بل. فالآن نقول بل الباء واللام، هل الهاء واللام، أو نقول هل، أو نقول بل، الصحيح أن نقول بل، نقول هل ولا نقول الهاء واللام، واضح؟ أو الباء واللام، واضح ولا مو واضح؟ ما صارت قصة، واضح؟ الآن الألف واللام، قبل الألف واللام ال، ال موضوع على كم حرف؟ فيجب أن تكتب باللفظ أو بالاسم؟ باللفظ. فماذا نقول؟ نقول ال ولا نقول الألف واللام،
هي الألف واللام،
نعم تلفظ أ، أما الاسم الألف واللام، فينبغي أن تكتب ماذا، أل أو الألف واللام؟ ينبغي أن تكتب أل ولا وليس الألف واللام. واضح إن شاء الله؟ هذا ما ذكره بعضهم، وللبعض الآخر تفصيل آخر، لكن هذا تقريبا يعني مشهور، هذا الكلام مشهور. فمن قال عن الألف واللام الألف واللام فهذا خالف هذه القاعدة الإملائية، هذه قاعدة إملائية، خالف هذه القاعدة الإملائية. ولهذا بعضهم يشكل على ابن هشام في القط، ابن هشام في القط في المتن يعبر بالأل، في الشرح يعبر بالألف واللام، في الشرح يعبر بالألف واللام. واضح إن شاء الله؟ جيد. نأتي الآن إلى المطلب الآخر، الاسم الموصول مما تقدم علم أنه إما أن يكون غير الألف واللام، وإما أن يكون الألف واللام. الموصول باعتبار الآن نحن نتحدث عن الصلة، فالصلة تقسم إلى قسمين باعتبار الاسم الموصول. فالاسم الموصول قد يكون غير الألف واللام، وقد يكون الألف واللام. الآن نتحدث عن القسم الأول، وهو أن يكون الاسم الموصول غير الألف واللام. إذا كان الاسم الموصول غير الألف واللام فيجب أن تكون صلته جملة، ويجب أن تكون هذه الجملة خبرية وليس طلبية وليس إنشائية. وهذه الجملة الخبرية، وهذه الجملة الخبرية إما أن تكون اسمية وإما أن تكون فعلية، إما أن تكون اسمية وإما أن تكون فعلية. لماذا قلنا خبرية؟ اشترط أن تكون خبرية ولا تكون طلبية، باعتبار أن الخبرية لها خارج قبل الكلام. الخبرية، الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب، فهناك خارج، هناك نسبة خارجية وهناك نسبة كلامية. هذه النسبة الكلامية إن طابقت النسبة الخارجية فالكلام صادق، خبر صادق، وإن لم تطابقها فالخبر كاذب. فالخبر لا بد أن يكون له من خارج، هذا الخارج ينبغي أن يكون معلوما لدى السامع على ما تقدم. أما الطلبية، الطلبية ليس لها خارج، الإنشاء ليس له خارج، وإنما ينشأ المعنى بإنشاء اللفظ، وإنما ينشأ المعنى بإنشاء اللفظ، فليس له خارج. فإذا لم يكن له خارج فهو ليس بمعهود، وإذا لم يكن ليس بمعهود، وإذا لم يكن معهودا لا يصلح للتعريف. لأننا قبل قليل ماذا قلنا؟ يجب أن تكون الصلة معهودة. واضح إن شاء الله؟ إذن منشأ اشتراط أن تكون الجملة خبرية هو هذا، أن الخبرية لها خارج، وهذا الخارج يجب أن يكون معهودا. أما الإنشائية الطلبية فلا يكون لها ماذا؟ لا يكون لها خارج. فإذا لم يكن لها خارج فلا تكون معهودة، فإذا لم تكن معهودة لا تصلح للتعريف، لا تصلح للتعريف، لأن غير المعهود في حكم النكرة، في حكم النكرة. جيد. فإذا الصلة، التفتوا معي، الصلة يجب فيما إذا كان الاسم الموصول غير الألف واللام، الصلة يجب أن تكون جملة خبرية أو ما يقوم مقام الجملة، أو ما يقوم مقام الجملة من ومن، من الظرف ومن الجار والمجرور. فيجوز أن تكون الصلة جارا ومجرورا، ويجوز أن تكون ظرفا. لماذا؟ لأن الظرف والجار والمجرور يقومان مقام الصلة، يقومان مقام الجملة، ولكن بشرط أن يكونا متعلقين بمحذوف فعل، أن يكون متعلقين بمحذوف وجوبا، وهذا المحذوف هو فعل، وهذا المحذوف فعل عام لا خاص. وبعبارة أخرى فعل، وهذا الفعل عام وليس بخاص. وبعبارة أخرى يجب أن يكون الظرف والجار والمجرور تامين لا ناقصين، والمراد بالظرف التام أو الجار والمجرور التام هو ما يفهم بمجرد ذكره ما يتعلق هو به، ما يفهم بمجرد ذكره ما يتعلق هو به، ومنه يفهم الظرف الناقص والجار والمجرور الناقص. فالجار والمجرور الناقص أو الظرف الناقص ما لا يفهم بمجرد ذكره ما تعلق هو به.
الجار والمجرور
الناقص أو الظرف الناقص ما لا يفهم بمجرد ذكره ما يتعلق هو به. إذن الجار والمجرور أو الظرف التامان ما يفهم بمجرد ذكرهما ما تعلق كل منهما به. ومتى يكون هذا؟ فيما إذا كان المتعلق عاما لا خاصا. متى يكون هذا؟ يعني متى يفهم بمجرد ذكره المتعلق، يعني ما تعلق هو به، يعني المتعلق الجار والمجرور متعلق، وهناك متعلق اللي هو الفعل، الظرف متعلق بالكسر والفعل متعلق بالفتح. فلاحظوا ما يفهم بمجرد ذكره، بمجرد ذكر الجار والمجرور أو الظرف المتعلق، الآن هذا المتعلق إذا أردنا أن نترجمه نقول ما تعلق هو، من هو؟ الجار والمجرور أو الظرف، ما تعلق هو به، فيعني المتعلق. متى يكون هذا؟ متى بمجرد ذكر الجار والمجرور أو الظرف يفهم المتعلق؟ فيما إذا كان المتعلق عاما، يعني عام ماذا؟ يعني عام ماذا؟ يعني يقدر بفعل من الأفعال التي تدل على الكون العام، يقدر بفعل يدل على كون من الأكوان العام، من قبيل استقر، من قبيل حصل، من قبيل ثبت، من قبيل وجد وهكذا وهكذا. واضح إن شاء الله. فالمتعلق إذا كان من الأكوان العامة فحينئذ بمجرد ذكر الجار والمجرور أو الظرف يفهم المتعلق. إن وهذا ماذا يعبر عنه؟ يعبر عنه بالجار والمجرور التام أو الظرف التام، وفي قباله الظرف الناقص أو الجار والمجرور الناقص. ما تعرفه؟ ما لا يفهم بمجرد ذكره المتعلق، ما تعلق هو به. متى يكون هذا؟ متى لا يفهم بمجرد ذكره المتعلق؟ فيما إذا كان المتعلق خاصا. يعني ماذا خاصا؟ يعني أن يكون فعلا من الأفعال الخاصة لا من الأكوان العامة. الأكوان الخاصة من قبيل أكل، من قبيل قام، من قبيل درس، من قبيل أكل، وهكذا من الأفعال الخاصة. فإذا كان من الأفعال الخاصة فلا يفهم المتعلق بمجرد ذكر الجار والمجرور أو الظار. الآن هذه قصة صارت، نأتي بمثال لكل منهما حتى يتضح المعنى. مثال الظرف التام والجار والمجرور التام، نقول رأيت الذي عندك، رأيت الذي عندك، التفت، رأيت الذي عندك. كيف تقدر عندك؟ استقر عندك، ثبت عندك، وجد عندك، واضح؟ لاحظوا، بمجرد ذكر الظرف يفهم المتعلق. واضح إن شاء الله. هذا بالنسبة للظرف. بالنسبة للجار والمجرور تقول جاء الذي لزيد، أو لا يعني رأيت الذي، رأيت الذي لزيد، رأيت الذي لزيد، كيف تقدر؟ نعم حصل لزيد، رأيت الذي حصل لزيد. هذا مثالان للجار والمجرور التام وللظرف التام. الآن مثال للناقص، الظرف الناقص، نقول جاء الذي مكانا، جاء الذي مكانا، كيف تقدر؟ تقدر استقر مكانا، حصل مكانا، ثبت مكانا، ما ينسجم. نعم ذهب مكانا، ما ينسجم. قدر هكذا، وحتى لو ذهب فذهب أيضا خاص، بس هو ما ينسجم. تقول رأيت أو جاء الذي مكان، جاء الذي سكن مكانا، سكن مكانا، لا ناقص، ناقص، لأن هذا الفعل فعل خاص وليس عاما. فهذه الصلة تفيد، هذا الظرف لا يكون صلة لأنه ناقص. مثال آخر للجار والمجرور، جاء الذي بك، جاء الذي بك، كيف نقدر؟ جاء الذي بك مرة، مرة من الأفعال الخاصة والعامة. ما تستطيع أن تقول جاء الذي استقر بك أو حصل بك. فهنا المتعلق من الأفعال الخاصة، وإذا كان من أفعال خاصة لا يصلح الجار والمجرور أو الظرف أن يكون صلة. فتحصل لحد الآن أن الاسم الموصول إذا كان غير الألف واللام فصلته يجب أن تكون جملة أو ما يشبه الجملة من الظرف التام أو الجار والمجرور التام. واضح إن شاء الله؟ نطبق هذا المقدار وإن بقي عندنا وقت نأتي إلى الاسم الموصول الذي هو آل. قال: لما فرغ من تعداد الأسماء الموصولة، من الذي فرغ؟ المصنف. لما فرغ المصنف من تعداد الأسماء الموصولة، قلت لكم الصحيح أن الكلمة التي تأتي على وزن تفعال تكون دائما وأبدا مفتوحة التاء إلا في أسماء معينة ذكروها من قبيل التلقاء، من قبيل التبيان، من قبيل التلقاف، من قبيل التعشار، من قبيل التمثال، من قبيل التمساح وأمثال ذلك، يعني كلمات معدودة ذكرناها في الصرف إذا تتذكر شغال. أما في غير هذه، التفتوا، في غير هذه الكلمات فتكون التاء مفتوحة. الآن ماذا نقول؟ لما فرغ من تعداد، مو من تعداد، مرة أو ذكرنا هذا الشيء مرارا وتكرارا، مو تكرارا، عادة نتلفظ بها تكرارا، لا، تكرارا الصحيح، ليس تكرارا، لأن تكرار على وزن تفعال والتاء تكون مفتوحة إلا في بعض الكلمات، وليس التكرار ولا التعداد من ضمنها. هي هذه ذكروها، أنه كلمة إذا جاءت على صيغة تفعال فالتاء تكون مفتوحة إلا في كلمات معينة مذكورة في محلها، يعني إذا شئتم أن تراجعوا فمذكورة في شرح ابن الحاجب، شرح الشافية، شافية يعني هي للرضي الشرح، أما أصل الشافية لابن الحاجب فشرحها الرضي، هناك مذكور بعض الكلمات المعينة تقريبا 12 كلمة أو 14 كلمة تقريبا، من ضمنها تمساح، تمثال، تعشار، تلقاف، كذا إلى آخره. التعداد والتكرار ليس من ضمنها. قال: لما فرغ من تعداد الأسماء الموصولة وشرح معاني، بعد ما يتلفظ تكرار، بعد مفروض تكرار، ذكرنا ذلك مرارا وتكرارا مو تكرارا. قال: أخذ في بيان ما يلزمها من الاستعمال، يعني بحسب الاستعمال، لما نريد أن نستعمل الموصول لابد أن يلزم أو أن يأتي بعده صلة، لابد، وإلا لا يكون معرفة، بحسب الاستعمال لا يكون معرفة. قال: فذكر هذه الأبيات، وحاصلها أن كل موصول يلزمه أن يعرف بصلة. لاحظ، يعني تعريفه إنما هو من الصلة، أن يعرف بصلة. هذه الصلة يجب فيها توفر شرطين: واحد، مشتملة على ضمير عائد إلى الموصول مطابق له في الإفراد والتذكير وفروعهما. وهذه المطابقة إما أن تكون على مستوى اللفظ والمعنى أو على مستوى أحدهما، إما اللفظ أو المعنى، هذا الشرط الأول. ومن شرط الصلة، هذا الشرط الثاني، أن تكون معهودة، أن تكون معهودة. نكتب هذه العبارة بعدها بأن يعلمها المخاطب، بأن يعلمها المخاطب ويعلم تعلقها بمعين، ويعلم بأن يعلمها المخاطب ويعلم تعلقها بمعين ويعلم الصلة بينك وبينه عهد، عهد بشخص قام أبوه، فهو يعلم بماذا؟ يعلم بالصلة اللي هي قام أبوه، ويعلم بأن هذه الصلة متعلقة بمن؟ بمعين، بزيد. لكن لما تقول جاء الذي، ما يعرف أن المقصود هو زيد، متى يعرف؟ إذا جئته بالصلة. فلما تقول جاء الذي قام أبوه، يعلم الصلة ويعلم ماذا؟ ويعلم زيد اللي هو المعين، أن الصلة متعلقة بمعين. قال نحو جاء الذي عرفته أو منزل منزلة المعهود، وذلك فيما إذا كانت واقعة في معرض التهويل والتفخيم، نحو قوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم. أنت بعد تأتي بمثال آخر، فأوحى إلى عبده ما أوحى، لأن هذا المثال فقط للتفخيم، للتهويل لا للتفخيم. التفخيم هو مثال، فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال وإلا، يعني وإن لم تكن معهودة ولا منزلة منزلة المعهود لم تصلح للتعريف. ثم الموصول إن كان غير الألف واللام فصلته جملة خبرية مؤلفة من مبتدأ وخبر، إشارة إلى ماذا؟ إلى الجملة الإسمية، نحو جاء الذي زيد أبوه. زيد أبوه هذا ماذا؟ جملة إسمية مبتدأ وخبر ومعهودة، أو من فعل وفاعل، من فعل وفاعل، هاي إشارة إلى الجملة الفعلية. غاية ما في الأمر ينبغي أن يلتفت، التفتوا معي، أو من فعل وفاعل، نقول أصالة أو نيابة، أي من فعل وفاعل، نكتب بعدها أصالة أو نيابة، يعني من فعل وفاعل، إما من فعل وفاعل بحسب الأصل فالجملة مبنية للمعلوم، وإما من فعل وفاعل بالنيابة يعني نائب فاعل، فالجملة مبنية للمجهول. هو جاء بماذا؟ جاء بالفرد الخفي، ما جاء بالفرد الجلي. فرد الجلي أن تكون الجملة مبنية للمعلوم، أما الفرد الخفي أن تكون مبنية للمجهول، فهو مثل للفرد الخفي. لاحظوا، قال جاء الذي كرم أخوه، أخوه فاعل ولكن بالنيابة وليس فاعل بالأصالة، هو نائب فاعل، واضح؟ جاء الذي كرم أخوه، أنت تستطيع أن تقول جاء الذي قام أبوه، هذا مثال للمبني للمعلوم. قال ولا يجوز أن تكون الصلة جملة طلبية، لماذا؟ قال لأن الطلب غير محصل، غير حاصل، فكيف يعرف بشيء غير حاصل؟ لأن هو المعنى في الإنشاء متى يحصل؟ يحصل بحصول اللفظ، وإلا ما قبل اللفظ لا معنى. التفتوا معي، التفتوا، الصلة يجب أن تكون معلومة عند السامع قبل الاسم الموصول. في الجملة الطلبية الصلة أصلا لا وجود لها، وإنما وجودها بوجود اللفظ، فكيف تعرف الاسم الموصول؟ يعني كيف يكون الشيء غير الحاصل معرفا للاسم الموصول. من هنا قالوا بأن الصلة لا يجوز أن تكون طلبية، بل يجب أن تكون خبرية. قال ولا يجوز أن تكون الصلة جملة طلبية، لأن الطلب غير محصل فلا يكون معهودا وعليه، ولا يصلح للتعريف لأن شرط الصلة أن تكون معهودة. بعد ويقوم مقام الجملة الموصول بها، ويقوم مقام الجملة الموصول بها ماذا؟ شبهها، أي الموصول به، موصول بها. الموصول ما هو موقعه من الإعراب؟ نعم صفة. الآن الموصول مذكر والجملة مؤنث، فيصح أن ينعت المؤنث بالمذكر؟ لا يصح. سابع التأنيث المجازي صار مفر لنا، كلما انحصرنا في زاوية نذهب إلى التأنيث المجازي. لا هناك قد مطلق، ماكو داعي أن نلتجئ إلى ذلك. هذا نعت من أي نوع من قسمي النعت؟ نسبي أو السببي؟ سببي. سببي، عندنا نعت حقيقي ونعت سببي. النعت السببي لا يشترط فيه الموافقة، النعت الحقيقي يشترط فيه الموافقة على تفصيل مذكور في محله. جيد. قال ويقوم مقام الجملة الموصول بها، فاعل يقوم شبهها من ظرف أو جار ومجرور. طبعا الظرف والجار والمجرور يجب أن يكون تامين كما ذكرنا، متعلق باستقرار محذوف وجوبا، أي باستقرار إشارة إلى الظرف العام، عفوا إلى المتعلق العام، وليس المراد أن يكون المتعلق اسما. المتعلق يجب أن يكون فعلا، المتعلق يجب أن يكون فعلا، لكن معنى عام اللي هو من قبيل الاستقرار، من قبيل الحصول، من قبيل الكينونة، من قبيل وما إلى ذلك. قال باستقرار محذوف وجوبا، المتعلق محذوف وجوبا، نحو رأيت الذي عندك والذي لزيد، تقديره الذي استقر عندك والذي حصل لزيد. من بيانه للظرف أو الجار والمجرور التامين يعلم ويفهم أن غير التام يعني الناقص لا يصلح أن يكون صلة. قال وقد مثل للموصول بالجملة وشبهها، مثل للموصول بالجملة وشبهها بماذا مثل؟ مثل بمن عند الذي ابنه كفل. لاحظ هذه الجملة، هذه حجرة واحدة ضرب بها عصفورين، التفتوا، من عند الذي ابنه كفل، يعني مثال، هو مثال للصلة التي هي جملة، ومثال للصلة التي هي شبه الجملة. لاحظوا من عندي، من عندي هذا ظرف متعلق بماذا؟ بمحذوف، يعني من عندي، من استقر عندي. الذي ابنه كفل، الذي موصول بعده جملة اسمية، الابنه كفل، ابنه كفل، واضح لو واضح؟ جيد. قال فمن موصول بظرف شبيه بالجملة، والذي موصول بجملة هي مبتدأ وخبر. واضح إن شاء الله؟ لاحظوا كلام المصنف في أبيات المصنف. قال وكلها يلزم بعده صلة. قلنا الصلة يجب أن تكون بعد ماذا؟ بعد الموصول صلة، وهي كلها إشارة إلى الأسماء الموصولة مشتركة كانت أو مختصة على ضمير لائق مشتملة، هاي إشارة إلى الشرط الأول. وجملة أو شبهها الذي وصل، لا لاحظوا وجملة أو شبهها، يعني جملة صلة تكون ماذا؟ تكون جملة وتكون شبه الجملة. الذي وصل به كمن عند الذي ابنه كفل، أي كفل مبني للمجهول كفل، لكن هنا سكن للضرورة ولا هي كفل. قال وصفة صريحة، هذا كلام ماذا؟ كلام إشارة إلى القسم الثاني من الاسم الموصول، وهو أن يكون الموصول ماذا؟ الألف واللام. صلته ماذا تكون؟ أيضا تكون جملة وشبه جملة أو كلام آخر، هذا يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.